بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أسئلة حول الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. القول بأن الإمام المهدي حي يثير عدة تساؤلات لابد من الإجابة عليها. المصنف قال إن القول بأن الإمام المهدي لم يزل حياً منذ ولادته إلى الآن هاي حسب عقيدة الإمامية، لأن الإمامية يقولون هو الولد وغاب عن الأنظار بغيبة صغرى وكبرى وامتدت غيبته الكبرى إلى يومنا هذا وهو لا زال حياً. نعم، لكن نحن لا نرى، هو يرانا نحن لا نرى. قال هذا راح يستلزم أنه ظاهر فهو غائب، وإنه غائب سوف يظهر بأمر الله سبحانه، سوف يثير علينا عدة تساؤلات وشكوك. أثار أسئلة حول حياته وإمامته، أهمها ما يلي: أولا، كيف يكون هو إمام وهو غائب؟ لأن يعني الإمام كون يتصدى للقيادة، يتصدى للقيادة ويقوم بمسؤوليات وشؤونة الإمامة، لكن هو الآن غائب، كيف هو غائب وما متصدي ونسميه إمام؟ والإمام إلى حق الرئاسة وحق الطاعة والتصدي ورعاية الشؤون مصالح المؤمنين وهكذا. قال هاي أولا. ثانيا، لماذا غاب؟ يعني ما هو الحكمة من غيبته؟ شنو السبب؟ نعم، هاي ثانيا. ثالثا، كيف يمكن أن يعيش إنسانا هذه المدة الطويلة؟ يعني لو قلنا هو حي ويعيش، كيف يمكن أنه من سنة 255 للهجرة إلى يومنا هذا ما يقارب 1150 سنة، يعني عمره 1150 سنة ما يقارب، فكيف يكون للإنسان هذا العمر الطويل 1150 سنة تقريبا؟ رابعا، لو كان غائب يعني سوف يظهر، والسؤال أي متى يظهر وما هي علامات ظهوره؟ نعم، وقد قام العلماء المحققون من علماء الإمامية بالإجابة عليها في مؤلفات مستقلة. هذه الأسئلة أجاب عنها علماءنا في كتب مستقلة مختصة بشؤون ماذا؟ حياة الإمام المهدي، وذكروا أبحاث كثيرة فيها، لكن المصنف يقول نحن لا نستطيع أن ننقلها جميعا، لكن سوف ننقل بعض الإجابات عن هذه الأسئلة. لا مجال لنقل معاشر مما جاء فيها، معشار ما مما جاء فيها، يعني احنا ما نقدر ننقل اقل من العشر. العشر هو المقدار القليل، احنا مثلا عندنا نصف، ثلث، ربع، 10%، وعندنا عشر العشر، يعني الشيء البسيط منها مما جاء فيها، ونحن نكتفي في المقام بالبحث عنها على وجه الإجمال، يعني راح نذكرها لكن مجملا وليس تفصيلا، لأن هذا يتطلب طول بحث وكلام، ونحيل من أراد التبسط إلى المصادر المؤلفة في هذا المجال. التبسط يعني التوسع، اللي يريد يبسط القول يتوسع فيه يقدر يراجع ماذا؟ الموسوعات والمصادر المؤلفة في مجال حياة الإمام المهدي والإجابة عن الأسئلة التي تثار حوله. فنقول ألف، أريد أن نجاوب على السؤال الأول، كيف يكون إماما وهو غائب؟ نعم، الآن المصنف راح يجاوب، يقول إن الغاية من تنصيب الإمام هي القيام بوظائف الإمامة والقيادة، لأن احنا نعرف الإمام يعني قائد، يعني يتولى مسؤولية شؤون التصدي والرئاسة والإمامة، لأن الإمامة زعامة في أمور الدين والدنيا، فلا بد يتصدى يبين الأحكام وظواهر القرآن يفسرها لنا، يفصل الخصومة والمنازعة بين الناس، يقيم العدل في المجتمع الإسلامي، يرعى شؤون ومصالح المؤمنين، هاي كلها مسؤوليات الإمام لازم يتصدى للقيام بها. وهو يتوقف على كونه ظاهر بين أبناء الأمة، اللي يصدى ويأخذ زعامة ورئاسة ويتولى شؤون ورعاية أمور المؤمنين، هذا منه الشخص الظاهر مو الغائب. ويتوقف على كونه ظاهر بين أبناء الأمة مشاهدا لهم، يعرفهم، يحضر في مجالسهم، يعرف أخبارهم حتى يستطيع يقضي بيناتهم، فكيف يكون إماما قائدا وهو غائب عنهم؟ كيف نقول عنا إمام وإلى قيادة ورئاسة في أمور الدين والدنيا وهو غائب عن الناس والمؤمنين؟ كيف ذلك؟ والجواب عنه بوجوه. الأول، هذا الجواب الأول يريد المصنف يقول من خلاله إنه مجرد علمنا بفائدة الغيبة مو يعني نحن ننكر الغيبة مطلقا، لأن الغيبة وردت بنصوص متضافرة ما يقدر إنكارها أو تكذيبها، ومجرد معرفة مع عدم معرفتنا بفائدة غيبة الإمام لا يعني إنكارها. عدم العلم لا يعني عدم الوجود، يعني مجرد عدم علمنا هذا ما يعطينا نعطي يكون عندنا علم بالعدم، يعني ما موجود الغيبة كلها والإمام ما موجود، ما يحق لنا هذا. لهذا قال إن عدم علمنا بفائدة وجوده في زمان غيبته، يعني إذا خلنا نفرض إحنا ما علمنا إنه ما هي الفائدة من غيبة الإمام، وهل وهو إذا كان موجود في هذا الزمان وهو غائب ما هي فائدة وجوده في زمان غيبته؟ إن عدم علمنا بفائدة وجوده في زمان غيبته لا يدل على انتفائها، يعني هذا مو يدل على أنه ماكو غيبة للإمام والإمام ما موجود، لا. لهذا قال ومن أعظم الجهل في تحليل المسائل العلمية والدينية هو جعل عدم العلم مقام العلم بالعدم. يعني المصنف يقول أعظم الجهل، يعني أكبر حالة يكون فيها الإنسان جاهل، وأكثر حالة أنه من يأتي حلل المسائل العلمية أو الدينية إذا ما عنده علم بها ينكرها، يعني شخص يسأله يقول له ما الدليل على الرجعة؟ ما عنده دليل على الرجعة، يقول ما موجودة رجعة، ما يصح. عدم علمك لا يعني إنكار، بل لهذا هذا النمط اتخذوا منه من أمه علماء أهل السنة، ما عندهم دليل على عمر الإمام الطويل، يقولون نكروا ولادة الإمام، هذا ما يصح. عدم العلم لا يعني العلم بالعدم، ما عندك سؤال مو معناه أنت تنكر المسألة من أولها، قول ما أعلم، ما عندي علم اطلاع اتساع، بس مو يعني تنكرها. نعم، فلهذا يقول عدم العلم من أكثر مقام الجهل أنه نجعل عدم علمنا يعني جهلنا في مقام العلم بالعدم، كأننا عالمين بأن الشيء معدوم غير موجود. عدم علمك بفائدة غيبة الإمام مو يعني يعطيك علم تنفي الغيبة وتعدمها، لا. ولا شك أن عقول البشر لا تصل إلى كثيرا من الأمور المهمة في عالم التكوين والتشريع. إذا إحنا أمنا كنا على اعتقاد وإيمان بغيبة الإمام والإمام موجود، هذا اعتقاد غيبي. ثانيا، البشر مو كل الأمور الشرعية يقدر يعرف الحكمة فيها والفائدة، يعني هسا إحنا مثلا نصلي ركعتي صلاة الصبح ركعتان والظهر أربع والمغرب ثلاث، بس إحنا نعرف ما هي الحكمة من إنه هاي تجعل اثنان أو أربعة أو ثلاث؟ ما نعلم. أكو كثير من الأمور التشريعية ما عدنا علم بفائدتها إلا ما الشارع حكى عنه، لما نحرم الخمر قال إنها تذهب بالعقول وإنه الإنسان يرتكب بما لا ينبغي فعله ويتنافى ويا كرامة الإنسان، هذا الشارع بينه، بس أكو أمور حرمها الشارع إحنا ما نعلم شنو السر في تحريمها، وأكو أمور وجبها ما نعرف السر في وجوبها. فلهذا الإنسان ترى هواي عنده أمور ما عالم فيها في عالم التكوين. مثلا في أحد الأيام أبو جعفر المنصور يسأل الإمام الصادق يقول له لما خلق الله الذباب، يعني هذا الذباب كأنه خلق عبثي، يعني فمجرد ما إحنا لعل بعضنا هم يسأل هذا السؤال، يقول الذباب يعني من الحشرات المؤذية وتنقل الأمراض أحيانا، فكان وجودها مضرة مو منفعة. عدم علمنا بفائدة خلقها مثلا مو يعني ننكر أن نقول أن وجودها ضرري وعبثي ومما لا ينبغي. فهكذا عدم علمنا في أمور كثيرة مو يعني إنكارها ولا يعني العلم بالعدم ولا يعني عدم وجود الفائدة، لعله أكو فائدة بس إحنا عقولنا قاصرة ما تبلغها. وثانيا أكو حكمة أنه الشارع مو كل التشريعات بين أحكامها، أكو بعض التشريعات اختص علمها علما له. لهذا إحنا نقول عالم الغيب والشهادة. نعم، هو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو عنده علم. مو كل العلم الله يفسحه للبشر، وإلا راح يصير البشر في مقام علم في مقام علم الله. أكو بعض الأمور الله عز وجل هو أراد أن تكون ماذا؟ غيبية. لا، وأراد منه حكمة أخرى، أنه أراد منك الإيمان بها طاعة، يعني ما قال لك شنو الفائدة، بس قال لك امتثلها امتثلها. هسه لعله شخص يقول كيف امتثل شيء أنا ما أعرف الفائدة منه، نقول له هو نفس إخفاء السر والحكمة، هو نفس ابتلاء امتحان لك حتى يريد يعرف الله عز وجل أنت تطيع لو ما تطيع. فأكو أمور غيبية إحنا أمرنا بالتعبد بها طاعة، لكن أحيانا نعرف السر فيها، أحيانا ما نعرف السر فيها، وأكو كثير من التشريعات. هسه نفس هذا المقام، مقام إيماننا بغيبة الإمام، عدم علمنا بفائدة الغيبة، مو يعني ننكرها، لأن أكو نصوص متضافرة كثيرة صحيحة السنة تثبتها. فهذا أمر غيبي، هاي أولا. قال بل لا يفهم مصلحة كثير من سنن الله تعالى، ولكن مقتضى تنزله فعله سبحانه عن اللغو والعبث هو التسليم أمام التشريع. وهذا اللي ذكرنا مثال له، أكو بعض المخلوقات خلقت، لعل البعض يقول وجودها مضرة ما بي مصلحة، لماذا الله خلقها؟ عدم علمنا بوجود المصلحة لا يعني نفيها. البعض هم مثلا يقول وجود وجود الزلازل والبراكين والمجاعات والقتل والحروب والتجريد، ليش أوجد الله هاي الأشياء؟ هل هذا يتنافى مع فعل الحكيم؟ نقول لعدم السر في وجودها ومعرفة فوائدها ومصالحها مو يعني إنكارها. مو بعض الناس يسأل يقول أنا ليش طويل وهذا الشخص قصير، أنا ليش أعمى وهذا منه بصير، وأنا ليش هذا جميل وأني قبيح. نقول هذا سر الاختلاف والترجيحات، هذا سر من أسرار الله حتى يعرف الاختلاف. أنا ليش أبيض وهذا أسود، أنا ليش عربي وهذا مو عربي، هاي سر الاختلاف والترجيحات، عدم معرفة فوائده مو يعني إنكاره، ولا يعني رمي بالضرر، ولا لا يعني رمي بالعبث. لا، هذه أمور غيبية، إحنا أمرنا بالتسليم والطاعة بها. لهذا المصنف يقول عدم معرفتنا لمصالح كثير من السنن مو يعني إنكارها أو يفصل لنا العلم بالعدم. قال بل هو التسليم أمام التشريع. أحد فوائده الإيمان بالغيب، مو أحد صفات المؤمنين يقيمون الصلاة ويؤمنون بالغيب، يؤتون الزكاة ويؤمنون بالغيب.
نعم.
أحد صفات المؤمن لازم يؤمن بالغيب، لازم يتسلم لسنن الله على نحو التعبد، أخذ به تعبدا، الله أمرني، نفس طاعتي للأمر الغيبي هذا عبادة.
نعم.
نفسه نفسه. نعم. لهذا بعض فقهائنا من يسألوهم يقولوا لهم لماذا الإرث للزوجة نصف للمرأة، البنت للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا الذكر حصة كاملة والبنت نصف حصة؟ قبل لا يجاوبوك الفقهاء يقولوا لك هذا أمر تعبدي نلزم العمل به، عرفنا المصلحة ولم نعلم، إضافة إليه إلى حكمة. ما هي حكمته؟ إنه المرأة ما عليها وجوب نفقة، بينما الرجل على وجوب نفقة، ينفق على الوالدين، ينفق على زوجته، ينفق على أولاده. المرأة ما تنفق إلا في حالات قليلة، حالة عدم وجود المنفق لأولادها أو عيالها فقط. فلهذا أول ما نأخذ بالأمر والسنن سنن الله التسليم، الطاعة بالإيمان الغيبي قبل لا نبحث عن الحكمة أو الفائدة. نعم. فغيبة الإمام حتى لو ما عرفنا فائدتها مو يعني إنكارها، بل لازم التسليم لها لأن أمر غيبي. ما دام هو وصل إلينا بصورة صحيحة وقد عرفت تواتر الروايات على غيبته، روايات ذكرت أنه غاب غيبة صغرى وكبرى ورح يغيب غيبة طويلة إلى حين ظهوره في آخر الزمان. هاي أولا. الثاني إن الغيبة لا تلازم عدم التصرف في الأمور مطلقا، وهذا مصاحب موسى كان وليا من أوليائه تعالى، لجأ إليه أكبر أنبيائه في عصره. لما نقول الإمام غائب مو يعني لا يتصرف مطلقا، منو قال إن الإمام ما إلى تصرف؟ منو ما قال ما إلى رئاسة وزعامة وتولي شؤون المؤمنين؟ منو قال ما يرعى المصالح؟ منو قال ما يتدخل الإمام؟ فعد مجرد غيبته لا يعني عدم التصرف مطلقا، إنه معزول وما متولي أمر أي شيء، يكفي وجوده. لأن عندنا بعض الروايات على لسانها إن وجود الحجة أمان لأهل الأرض، ولولاه لساغ الله الأرض بأهلها. يعني نفس وجود النبي في الأمة هو شنو؟ رحمة. نفس وجود الإمام اللي هو حجة الله هو رحمة للناس، ولولا وجود الإمام لساغ الله الأرض بها، يعني شنو؟ لأنزل عليها أنواع العقاب. نعم، مو أكو في بعض في بعض الآيات تذكر إنه لولا استغفارك ووجودك بينهم لما غفرنا لهم. يعني وجود النبي كان رحمة للمسلمين، وجود الإمام المعصوم أيضا نوع من أنواع الرحمة الإلهية. نعم، ومثال ذلك غرم المصنف أن موسى مع أنه كان متولي لشؤون النبوة ومصدي صاحب الخضر عليه السلام، والخضر ولي من أوليائه، مع أن الخضر كان عنده علم أكثر من علم موسى لحكمة. أقرأ مثلا ما حكاه القرآن الكريم: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا نسميه العلم اللدني. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أو رشدا؟ يعني موسى طلب من الخضر عليه السلام بعد أن عرف هو ولي من أولياء أو عنده علم ما موجود عندي، قال له: أنا راح أصاحبك وعلمني أنت مما علمت. فخضر قال له: راح أرافقك ولكن لا تسألني عن شيء أفعله. وتعرفون تكملة القصة، من راح خرق السفينة، بعدين هدم الجدار، بعدين قتل الولد، وموسى يستنكر عليه هاي الأفعال. أي قال له: أنت ما أتيت، قال له: لا تسألني حتى أرشدك منها علما، لا تسألني عن شيء إلا بعدين أنا أخبرك عنه. فإذا وجه الشاهد أنه هذا ما يدل على أن موسى ما مصدي لأن أكو شخص أعلم من عنده، بل بالعكس موسى كان يستعمل نبوته وموجود عنده إمامة ورئاسة وزعامة ورعاية، لكن مع ذلك ما يمنع أنه يصاحب شخص هو أعلم منه. فأي مانع حينئذ أن يقول للإمام الغائب في كل يوم وليلة تصرفا على هذا النمط؟ من اللي يمنع أنه الإمام موجود وظاهر وعنده تصرفات؟ ولهذا بعض الروايات تقول: يرانا ولا نراه، وإذا رأيناه لا نعرفه. هو موجود بين أظهرنا بس غاية الأمر الحجاب مرفوع عنه، يرانا لكن إحنا لا نراه. فالمصنف يقول: شنو المانع يكون الإمام موجود وجاي يتصرف ويرعى شؤون المؤمنين بس إحنا ما نبصره؟ وهذه رواية موسى مع الخضر دليل على إمكان وقوع هذا الفعل، ويؤيد ذلك مما دلت عليه الروايات من إنه عليه السلام يحضر المواسم من في أشهر الحج، ويحج ويصاحب الناس ويحضر المجالس. عندنا بعض الروايات وردت عن أهل البيت عليهم السلام إنه في كل موسم من مواسم الحج الإمام يحج، هذا معنى أنه حاضر وين؟ مع الحجاج، بس هم لا ينظرونه، لا يبصرونه، لا يعرفونه لحكمة الغيبة. وفي بعض الروايات إنه يصاحب الناس وموجود بين أظهرهم ويظهر لهم لكن لا يعرفون شخصه. نعم، هاي ثانيا. إذن مجرد غيبته مو يعني إنه ما يتصرف مطلقا، بل له تصرف لكن إحنا لا نعلم، لا نطلع عليه، وهذا ممكن عقلا ليس ممتنع. ثالثا، المسلم هو عدم إمكان وصول عموم الناس إليه في غيبته، أما عدم وصول الخواص إليه فليس بمسلم. أنتم تقولون أن الإمام غائب وما متصل بالناس، صحيح هذا مسلم به، هو ما متصل ويا عوام الناس، بس هذا مو يعني أنه ننكر هو ما متصل ويا الخواص مثل العلماء، مثل الفقهاء، مثل الصلحاء، مثل الأتقياء. وكثير من الروايات رويت عن مقام العلماء والفقهاء والأتقياء والأولياء إنهم شاهدوا الإمام، وتوجد عندنا روايات في ذلك واقعية وجدانية، لحد يقول هاي خيالية وماخذ على سبيل القصص والحكايات، لا لا، فقهاء وعلماء يقولون إحنا شاهدنا الإمام، صاحبنا، سألنا، بس كنا ما نعرفه، لكن عندما غاب عن أبصارنا عرفنا إنه هو. وإذا شخص يحب يطلع أكو كتب مختصة في من شاهد الإمام أو التقى به، فليس بمسلم. إنه ما يصل مع الخواص. يقصد بالخواص منه العلماء، الفقهاء، مقام الأولياء، الأتقياء، هذول يسموهم الخواص، العرفاء اللي يصلون مقام العرفان والتقوى. فليس بمسلم، بل الذي دلت عليه الروايات خلافه. فالصلحاء من الأمة الذين يستدر بهم الغمام. يعني شنو يستدر بهم الغمام؟ يعني وجودهم وجود بركة. لهذا احنا عندنا في بعض الأحاديث نستفاد منها أن وجود الإمام بركة ورحمة للأرض، ووجود الشيخ الكبير رحمة وبركة للأرض، وجود الطفل الرضيع بركة ورحمة للأرض، وجود العلماء والأتقياء والأولياء والصلحاء أيضا بركة ورحمة. يستدر به الغمام، الغمام يقصد به الغيوم، يستدر يعني يطلب نزول المطر والخير. لهذا يقال إن وجود الصلحاء باب من أبواب الرحمة. لهذا الله عز وجل يرعى الأرض بالمطر والرزق وغيرها. في بعض الأحاديث لولا أطفال الرضع وشيوخ وبهائم الرتع لساغ الله الأرض بأهلها. يعني شنو؟ لولا وجود ذول أطفال الرضعان وذول الشيوخ الكبيرين بالسن وهاي البهائم اللي هي الحيوانات رحمة بهم لأنزل الله عقوبة على الأرض. فإذا هذول وجودهم رحمة. روايات، أي روايات، إنه الشيخ الكبير وجود رحمة، الطفل الرضيع وجود رحمة، يستدر به الغمام، يعني نطلب به ماذا؟ نزول المطر. لهذا تقرؤون في قصة عبد المطلب من صار انقطاع بمطر في مكة، بمن استنزل المطر عبد المطلب؟ استدل له بالنبي العظم صلى الله عليه وسلم عندما كان طفلا رضيعا حمل للسماء، استنزل المطر بمن؟ بهذا الطفل الرضيع. يعني عبد المطلب كان يخاطب الله عز وجل، إذا إحنا ما رحمتنا يا إلهي ارحمنا بهذا الطفل الرضيع وبمنزلته. فالله نزل الغمام والمطر على من؟ على مكة، لأن مكة كانت أرض جبلية مجدبة ما فيها مطر، وصابهم العطش فخرجوا للاستسقاء يطلبون المطر بالدعاء. استسقى به من عبد المطلب بالنبي العظم عندما كان طفل رضيع ورفع للسماء. فبمجرد من رفع وجه النبي بوجه السماء نزل المطر رحمة بهذا الطفل الرضيع، هاي أولا، ورحمة بمنزلة منه النبي العظام. فيستدر به الغمام، لهم التشرف بلقائه والاستفادة من نور وجوده. احنا عندنا قصص كثيرة وروايات انه الأولياء اتقوا مع الإمام، بل عندنا قصص رويت عن بعض العلماء مثل السيد بحر العلوم الجد الأعلى، كان يسأل الإمام والإمام يجيبه. وفي بعض روايات أنه يقول إذا استحكم الأمر عندي ولم أعرف للمسألة جواب طرقت باب أمير المؤمنين. فكان الإمام يعطي الجواب لكن بصورة الإلقاء، يلقي في نفس الجواب. فهذا نفس الكلام عند بعض روايات أنه فقهائنا كانوا يذهبون إلمن إلى مسجد السهلة كل ليلة أربعاء ويطلبون من الإمام الإجابة عن مسائلهم. نعم، فهذا شيء يدل على أن اللقاء موجود ولو للخواص. نعم، وبالتالي تستفيد الأمة منه بواسطتهم، والحكايات من الأولياء في ذلك متضافرة. اللي يريد يقرأك كتب خاصة إنه شلون العلماء والفقهاء التقوا بالإمام واستفادوا منه ولو بالإجابة على مسائلهم. الرابع، احنا بل عندنا روايات انه حتى الشعراء اللي كانوا يندبون واقعة الطيف الامام التقى معاهم، مثل السيد حيدر الحلي، اكو رواية انه شاف الامام. نعم. الرابع، قيام الامام بالتصرف في الامور الظاهرية وشؤون الحكومة لا ينحصر بالقيام به شخصا وحضورا. احنا لما نقول ان الامام يتصرف ويتصدى، هذا مو يعني اللي هو يتصدى مباشرة. طيب الآن إحنا مو عندنا زعماء وأمراء وحكماء وملوك اللي هم ينزلون في الشارع، لو يتصرفون عن طريق النواب مالتهم بالنيابة موجودة، وبالعكس هو هذا الطريق الأشهر. الطريق الأشهر إنه المتصدى للرئاسة والزعامة والإمارة أو الحكومة يتصدى عن طريق نوابه، موجودين نواب الحاكم، نواب الأمير، هم يرعون شؤون الناس، بل تولية غيره على التصرف في الأمور كما فعل الإمام المهدي أرواحنا له الفداء في غيبته موجود، والإمام تصرف بشؤون عن طريق ياهو وكلائه، والنواب مالت الأربع اللي عينهم في فترة الغيبة الصغرى. الإمام من كان عمره 5 سنين وغاب وضع نواب يستطيع الاتصال بهم. طبعا بزمن الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام كان يلتقون مع الإمام والإمام يجاوبهم. الأئمة عليهم السلام مثل الهادي والعسكري كان أخذوا فترة من زمان عمرهم ما يلتقون ويا شيعتهم، يقولون لهم راسلونا وأكو نائب بيناتنا منه ينقل الرسائل ويجاوبهم. شنو الحكمة من ذلك؟ الإمام الهادي والعسكري كانوا يمهدون علماً الغيبة الإمام صاحب العصر والزمان، ويريد يعلمون الشيعة المواصلة عن يا طريق المكاتبة، فحتى من يحصل زمن الإمام ما يستنكرون هذا الأمر وما ينكرونه، يقولون إحنا الإمام ما موجود، إذا ماكو إمام. لا، علموهم يا طريق طريقة المكاتبة عن طريقة النيابة. لهذا من تقرون بالروايات مكاتبة فلان ابن فلان لأبي الحسن الثالث، يعني الإمام الهادي، الإمام الهادي موجود بس كان ما يلتقي ويا شيعته، علمهم على يا طريقة المكاتبة.
أي نعم. هل الفرق خاص يعني بين المكاتبة والتوقيع؟
نعم، بين من؟
التوقيع والمكاتبة.
المكاتبة وبعد منه؟
التوقيع.
التوقيع، أحسنتم. هو التوقيع نفس نوع من المكاتبة، هو إحنا نريد نصل إليه. حصلت المكاتبات بزمن الإمام الهادي والعسكري، مهدوا بها إلمن لمكاتبات وتوقيعات الإمام صاحب العصر والزمان. الشيعة من عرفوا هاي الطريقة، من إجا فترة غيبة الصغرى ما استنكروا المكاتبة، لأن متعلميها من زمان الإمام الهادي والعسكري. فالإمام كان ما يلتقي معهم، بس هم شي يكتبون سؤال ويخرج توقيع من الإمام، كان من يحمله؟ يحمله النائب والوكيل عن الإمام، اللي هو كان في 4 نواب عين الإمام، النوبختي والعمري وابنه والسمري وابنه الخلاني، هذول كان نواب الإمام الأربعة. فإذا المصنف يقول مو يعني التصرف بالإمامة والتصدي إلا بالمباشرة، يكفي بمن؟ بالنيابة. بالنيابة قال: فقيام الإمام بالتصرف في الأمور الظاهرية وشؤون الحكومة ما ينحصر بالقيام به شخصا وحضورا، مو إلا هو شخصيا حاضر، مو موجود الأمير والحاكم والملك جاي يصدى بالنيابة. قال: بل له تولية غيره على التصرف في الأمور كما فعل الإمام المهدي أرواحنا له الفداء في غيبته الصغرى، حيث كان سنة بدت الغيبة الصغرى من 260 إلى 329 هجرية تقريبا. كان له وكلاء 4 قاموا بحوائج الناس، هذول وكلاء الأربع: العمري وابنه والخلاني والسمري. نعم، قاموا بحوائج الناس، وكانت الصلة بينه وبين الناس مستمرة بهم. وفي الغيبة الكبرى نصب منه الفقهاء والعلماء والعدول. النائب عن الإمام يسمون النائب الخاص في فترة الغيبة الصغرى، كان وظيفته ينقل الأسئلة المن للإمام والإمام يجاوب عليها بالمكاتبات والتواقيع. وكان الإمام يعطي تصرف وين يصرف شؤون الخمس والأموال ورعاية مصالح المؤمنين والأوقاف والأمور الحسبية، كان يتولاها النائب بيمن بإرشاد ووصاية من الإمام. من حصة الغيبة الكبرى لابد أيضا يوجد نائب للإمام. حصلت فترة النيابة العامة بالغيبة الصغرى، كانت النيابة للأربعة نسميها نيابة خاصة، فنسمي نائب الإمام الخاص، انتهت بالوكلاء 4، وراح يخرج توقيع من الإمام إنه بدأت الغيبة الكبرى، ما عندي نائب خاص، أكو نيابة المن للعدول الفقهاء الأمناء. من بدأت فترة الغيبة الكبرى بدأ نيابة النيابة العامة. من تولى النيابة العامة؟ العلماء والفقهاء إلى وقتنا هذا. لهذا قال: نصب الفقهاء والعلماء العدول العالمين بالأحكام للقضاء. طبعا من موارد شؤون الإمامة تولي منصب القضاء والفصل الخصومات والمنازعات بين الناس. كان الإمام يتولاها النبي ثم الإمام. هسه الإمام من أعطاه؟ للنائب. من هو النائب؟ الفقيه العالم. قال له تولى منصب القضاء وإجراء السياسات وإقامة الحدود. السياسات تقصد بها سياسات الدولة ورعاية شؤونها، وإقامة الحدود، وجعله حجة على الناس. الحجة يعني ما يلزم طاعته والعمل برأيه ويحرم مخالفته كما جاء في توقيعه الشريف. هذا المكاتبة اللي تخرج من الإمام المهدي سموها توقيع، لأنه الإمام كان يوقع ويختم. في بعض الكتب الموجودة كان الإمام يختم، والختم ماله كان عبارة عن الخاتم ماله مكتوب باسمه ويدخل بالحبر وماذا بالمداد اللي هو الحبر، ويختم على ماذا؟ على التوقيع اللي يخرج منه. عند توقيع خرج من الإمام. أما الحوادث العامة، كل ما يحدث عند عامة الناس وما يحتاجونه من مسائل أحكام قضاء فصل خصومات منازعات، مثلا رعاية مصالح المؤمنين، فارجعوا فيه إلى رواة أحاديثنا. اللي كان يروي أحاديث أهل البيت من أمه العلماء الفقهاء في زمانهم، وعندنا إحنا علماء فقهاء رواة الحديث مثل زرارة، محمد بن مسلم، أبو بصير، هذول كانوا فقهاء، أبان بن تغلب، وهذول فقهاء علماء كانوا. لهذا الأئمة كان يطلوهم منصب الإفتاء، يقول لهم جلسوا في المسجد وافتوا الناس، فإني أحب أن يرى مثلكم في شيعتنا. يقول لهم افتوا الناس، هذا يعني أنه كان منصب الفقاهة. أما الحوادث العامة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا اللي هم العلماء الأمناء الفقهاء العدول، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الحجة يعني ممن يجب طاعته وما يجوز ماذا؟ مخالفته أو الرد عليه. لهذا بعض الأحاديث تقول إن الراد عليهم كالراد على الإمام، والراد على الإمام راد على النبي، والراد على النبي راد على الله.
نعم.
الفقهاء الأمناء اللي كانوا هم ينقلون الأحاديث ويستنبطون الأحكام منها.
هذا الرواد يعني نقل الألفاظ والرواد فقط.
أي رواة الحديث كان يطلق على الفقهاء الأمناء اللي هم أصحاب الإمام. مو ترجع الشخص يروي حديث يقول سمعته وقريته بالكتاب تعال روي لك هذا الحديث، هذا ما نسميه راوي. يقصد برواة أحاديثنا اللي كانوا يستنبطون الأحكام منها ويفتون الناس، وهذا ما يعطى إلا يا منصب الفقهاء العلماء العدول. مو طبعا الراوي الحديث مو يعني الراوي اللغوي فقط اللي يروي لك حديث، لا لا، اللي يستنبط لك الحكم من الحديث، واللي يستنبط الحكم من الحديث يفتي الناس، هذا شنو؟ فقيه. نعم. وإلى هذه الأجوبة أشار الإمام البهدي في آخر توقيع له إلى بعض نوابه. الإمام آخر توقيع خرج منه اللي بعد صارت الغيبة الكبرى كتب هذا، كتب هاي القول: أما وجه الانتفاع في غيبتي، كأنه الإمام ناظر إلى أنه البعض راح يقول إنه الإمام إذا غاب ما هي فائدته ومنفعته، هو غاب عنه ما هي فائدته ومنفعته. الإمام ملتفت فقال لهم: أما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها الأبصار عن الأبصار السحاب. يعني الشمس وجودها ما حد ينكر فائدته ومنفعته، ووجودها ضروري بالضوء أو بالحرارة، ومنفعتها ما حد ينكرها، بل حتى لو السحائب والغيوم حجبة الشمس، الشمس يبقى وجودها بماذا؟ منفعة. فيقولهم أنا منفعتي وجودي في غيبتي عندكم إلى منفعة كمنفعة الشمس، لا يضرها وجود السحاب والغيوم أمامها، ما يمنع من وجود فائدتها، فأنا غيبتي لا يعني عدم وجود الفائدة لي، بل وجودي فيه فائدة كحضوري عندكم. نعم. هذا السؤال الأول. يبقى عندنا السؤال الثاني، وهو إنه لماذا غاب الإمام المهدي عليه السلام؟ يعني شنو الفائدة والحكمة من الغيبة؟ نعم. إن شاء الله إن شاء الله. فقط نريد نذكر لكم عنوانه، عنوانه لماذا غاب الإمام المهدي، يعني ما هي الفائدة والحكمة من ماذا من غيبته. وإذا غاب عن الناس فهل هذا معنى أنه إحنا حرمنا من الاستفادة من عنده، أو أن غيبت نفسه فيها مصلحة إحنا لا نعلمها؟ فلعله توجد مصلحة لكن خفيت ماذا عن أعين الناس. إن شاء الله هذا نتطرق له في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
الله.